الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأجدد الترحاب بكم جميعا وبجميع المشاهدين والمشاهدات في هذه الأمسيات المباركات بإذن الله عز وجل التي نعيش فيها بين الدياح الوارفة للآيات القرآنية التي تتحدث عن سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم في عهده المكي. واليوم سنتحدث عن حدث عظيم وأمر جليل، وهو الأمر بالصدع بالدعوة، وقد جاء ذلك في كتاب الله جل في علاه في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هنا الآن بدأ الصدع والجهر بهذه الدعوة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش كما ذكر ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما كما في الصحيحين، والقصة مشهورة جدا. قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال، دعا بطون قريش، ثم قال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. وهذه دلالة عظيمة على أن الداعية لابد أن يجعل له أرضية من الصدق وأرضية من الخلق حتى يقبل الناس قوله. فلذلك قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام الشقي أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل السورة العظيمة التي خلدت شقاءه، لأنه أول كافر بالرسالة جهرا. فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إذن الآية الأولى: وأنذر عشيرتك الأقربين، مع هذه السورة كاملة فيها الدلالة على هذا الحدث العظيم، وجاءت الروايات الكثيرة التي تعضد هذا الأمر من هذا النص ثم من تلك الأحاديث. في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين فوائد عظيمة جدا وهدايات جليلة. ففيها أولا أن الإنسان يبدأ بالأقرب فالأقرب في كل خير، حتى في الخير الدنيوي، في الصدقة. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: عندي دينار. قال: انفقه على نفسك. قال: عندي دينار. قال: انفقه على زوجك. قال: عندي دينار. قال: انفقه على ولدك. وهذا السائل فقيه، كان ممكن يقول: عندي 4 دنانير وخلاص، لكن عندي دينار، حتى يعرف الأولى فالأولى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك. إذن الخير الأصل أن يبدأ به الإنسان للأقرب فالأقرب. فهنا أيضا وأنذر عشيرتك الأقربين. وكذلك في هذه الآية العظيمة عدم المحاباة للقريب لقرابته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استصحب هذا الأمر إلى حجة الوداع، حينما قام خطيبا فقال: كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. يعني بدأ بأقرب الأقربين. العباس كان يرابي في الجاهلية أو قبل تحريم الربا في المواسم، يعطي الربا ثم يأخذ الأضعاف في الموسم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: موضوع يعني باطل ولا يترتب عليه أثر من هذه المضاعفة. إذن وأنذر عشيرتك الأقربين هي منارة اهتداء لكل الأمة والدعاء بخاصة، أن يبدأوا الخير للأقرب فالأقرب. ثم في تبت هذه السورة العظيمة التي هي من أوائل السور، تبدأ بهذه الكلمة تبت، يعني هلكت وخسرت يداه. وطبعا لماذا عبر باليد هنا أو ذكرت اليد؟ لأنها هي أداة التكسب في الغالب، فإذا خسرت اليد خسر البدن. فلذلك بدأ تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه هو الذي بدأ بهذه الكلمة. هنا ذكر أبي لهب، مع أن أبا لهب كما جاء في السير أنه لقب بذلك لوضاءته ولبياضه، فلقب بأبي لهب. فلماذا ذكر بهذا الوصف؟ هو اسمه عبد العزة، فلماذا لم يذكر باسمه؟ هنا تكلم العلماء كلاما عظيما، وهي من الهدايات الجليلة لهذه الآية، أنه لم يذكر باسمه لأن اسمه شركي، عبد العزة فالله عز وجل أعرض عن هذا الاسم الشركي، هذا أولا. وهذه من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر، قال الذين أدركوا الرسالة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ الذين أدركوا الرسالة 4، عندنا أبو لهب عمه، وأبو طالب عمه، والعباس عمه، وحمزة بن عبد المطلب. فقال أسلم منهما 2 وأسماؤهما إسلامية، وكفر منهم 2 وأسماؤهما شركية. كفر أبو لهب واسمه عبد العزة، وكفر أبو طالب واسمه عبد مناف وأسماؤهما شركية، وأسلم 2 وهما الصحابيان الجليلان العظيمان العباس بن عبد المطلب، ثم قبله حمزة ابن عبد المطلب. فإذا 4 أعمام، 2 مات على الشرك، و2 أسلم. فهنا أبو لهب لم تغني قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا، لأنه لا نسب إلا التوحيد. فلذلك هذه الآية أيضا كانت آية المفاصلة، تبت يدا أبي لهب وتب، أقرب الناس هو الآن خسر وهلك، لأنه كان أول كافر به.
إذا يا شيخ
هذه الفائدة الأولى،
التسمية لها له إيش اسمه أثر على الإنسان،
التسمية لها أثر، هذا حتى ذكره حتى في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم إلى الأفضل، فلذلك لما جاء إلى تغيير حزن إلى سهل قال له أنت سهل، قال لا أغير اسما سماني أبي. فقال سعيد بن المسيب، المسيب الذي هو حفيده، قال فلا زالت تلك الحزونة فينا، يعني الشدة، لأنه ما غير اسمه، فلها أثر. وهذا حتى يقوله التربويون، كثرة ما ينادى الإنسان بهذا الاسم يعني يتقمص شيئا من معاني هذا الاسم، لذلك ملابسة الشيء تكسب بعض خصاله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الفخر والخيلاء في أهل الإبل، لأنه دائما يلابس الإبل وأهل الإبل يعرفون هذا، والسكينة والوقار في أهل الغنم، لأنه دائما يلابس ويخالط الغنم.
بالنسبة لتسمية الاسم، يعني تسمية الأبناء بالأسماء، بما أن الاسم يعني له معنى ولو أثر، هل ممكن أن نسمي أبنائنا بأكثر من اسم واحد ما دام هو دعاء وله أثر؟
لا إشكال في هذا، يعني في بعض أعراف الناس، بعض الأعراف توجد أسماء مركبة، نعم أسماء مركبة، وهذا أمر عرفي، يعني الأصل في الأسماء الإباحة ما لم تتضمن أمرا محرما. يعني أنا أعرف بعض الجنسيات فيها أسماء مركبة كثيرة، أحيانا الاسم جملة، لا إشكال في هذا، المهم أن لا يتضمن أمرا مخالفا للشرع، وأن يكون مناسبا لا يعير به الولد بعد ذلك. فلذلك هنا عبد العزة أعرض عن، إذن سؤالكم وجيه جدا، لذلك لا بد من اختيار الأسماء الحسنة، اختيار أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، الأسماء التي فيها تفاؤل، كل هذا مطلوب شرعا. أيضا لم يذكر أبو لهب باسمه لمناسبة عاقبة أبي لهب، لأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكنيته هنا تناسب عاقبته، كذلك لمناسبة الفواصل، وهذه هذا جانب بلاغي. وكذلك لم يذكر باسمه لأن أبا لهب هو هي كنيته المشهورة، فبمجرد أن يسمع العرب في أصقاع الأرض أنه نزلت آية في أبي لهب يعرفون من هو أبو لهب. فإذا هذه حكم جليلة جدا في ذكر هذه الكنية، تبت يد أبي لهب وتب، التأكيد هنا لبيان أنه قد حكم عليه بهذا الهلاك، هو خسر بفعله الأول وستكون عاقبته إلى الخسران. ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم يغني عنه ماله، لم يغني عنه ما كسبه من جاه ومن مكانة ومن قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني منتظمة لهذه السورة، وسنقف عند بعض هداياتها إن شاء الله بعد قليل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إذن كنا نقول بأن أبا لهب ذكر بهذه الكنية لهذه الحكم الجليلة التي ذكرها العلماء ووقفوا عند حواشيها وهوامشها، ثم قال سيصلى نارا ذات لهب. الآن جاء الوصف مناسبا لتلك الكنية، يعني هذه الكنية التي كان يفاخر بها وكان يعرف بها وكان يتباهى بها هي ستكون عاقبته من جنس هذه الكنية، أنه سيصل نارا ذات لهب، واللهب هو ما يتطاير من النار لشدة اشتعالها، فهذه هي عاقبته. ولماذا كل هذه العقوبة؟ وأنا تأملت كثيرا، لم يذكر أحد من المشركين باسمه في هذه الأمة إلا أبو لهب، يعني بالاسم العام الذي هو الكنية. يعني لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تكونوا أول كافر به، لأنه أول كافر به، فلذلك ثبت هذا الاسم وخلد هذا الشقاء في هذا القرآن. يعني بقية المشركين ربما كانوا أشد إيذاء للدعوة كأبي جهل، ولكن لم يذكروا بأسمائهم، ذكروا في آيات ستأتي لكن لم يذكروا بأسمائهم ولا بألقابهم ولا بكنهم. فإذا هذا تخليد شقاء أبي لهب. وفي هذه الآية إعجاز عظيم، أن الله عز وجل حكم عليه بالهلاك والخسران، وكان يمكن أن يسلم معارضة لهذه الآيات لكنه بقي على ذلك، وهذا دليل عظيم على أن هذا القرآن هو من عند الله. كان ممكن يقول يعني أنا سأعارض هذا القرآن، الآن خلاص أسلمت، أين الشقاء وأين ما توعدت به من اللهب، لكن مع ذلك بقي معاندا إلى أن مات. كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في السوق ويدعو الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو يقول لا تصدقوه إنه ابن أخي صابئ وخلفه. وهذا يعني غاية الإيذاء والصدع عن سبيل الله، لأن الناس حينما يرون العم خلف هذا الشاب ويكذبه سيقع حتما في شيء من الاضطراب في التصديق، نعم، من أقرب الناس ومن رجل كان معروفا عند قومه يعني أبو لهب. فلذلك قال سيصلى نارا ذات لهب. الآن انتهى الكلام حول أبي لهب هنا، لكن جاء الآن الكلام عن الشق الآخر. نعم،
يعني ممكن يستفاد من الآية بأن القرابة يعني والنسب لا ينجيه من عذاب الآخرة.
هو لا شك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة نفسها جاء في رواية أبي هريرة في الصحيحين أنه قام وقال يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا. فهو من أسباب نزول هذه الآيات أيضا هذه الكلمات، فهو رفع هذه الراية وبين أنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك النسب والعلاقة هي التوحيد، إنما المؤمنون إخوة. ثم جاء إلى الشق الآخر وهو شق العوراء أم جميل زوج أبي لهب. هذه المرأة كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع الحطب وتحزمه وتضعه في الطريق، فجاءها الوعيد أيضا، فقال وامرأته حمالة الحطب، وفي قراءة حمالة الحطب، في جيدها يعني في عنقها. لماذا؟ حبل من مسد، حبل مفتول وممسود. لماذا؟ لأنها كانت تفتل هذه الحبال وتجمع بها، تجمع هذه هذا الشوك وهذا الحطب لتؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاءت مرة لتؤذيه وقالت مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، وجاءت تبحث عنه بأن قالت سمعت أن محمدا قد هجاني، تقول لأبي بكر، فلما جاءت إليه لم تره. لذلك قال الله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أنها جاءت إليه ثم ولم تره. فلذلك هذه القصة من العجائب جدا، أن الإمام القرطبي وهو يفسر هذه الآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا في سورة الإسراء، وهو يفسره مكتوب في تفسيره، تفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي، وهو مطبوع في أكثر من 20 مجلد، هذا التفسير يكتب ويعيش مع القرآن، قال وقد وقع لي مثل ذلك. هو القرطبي يقول يعني كنت في قرطبة وفي مكان يعني مكشوف وهجم علي فارسان، يعني أيام الهجوم على الأندلس حينما سقطت وكانت قرطبة وآخرها غرناطة، فجاءوا إليه قال فلم أجد يعني شيء أحتمي به، فجعلت أقرأ القرآن، تذكر هذه الآية، قال فجعلوا يطوفون ويقولون ديبلة يعني شيطان بلغتهم، أين اختفى؟ هو يقول هذا. فإذا يعني هذا العيش مع القرآن والتصديق بآياته والاقتداء به هذا النبي الذي أنزلت عليه هذه الآيات. فهنا هذه المرأة الشقية أم جميل جاءت وتؤذيه، فكانت عاقبتها من جنس عملها كما في القاعدة الجزاء من جنس العمل، أنها أيضا أحيطت بهذه الحبال، في جيدها حبل من مسد كما كانت تفتل تلك الحبال في جيدها حبل، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن حكم بهذه الآيات وختم عليهم بهذا الشقاء لأنها عائلة بدأت بهذا الإثم والبغي، يعني ما كان يضرها لو سمعت وانتظرت الرسالة إلى أن يعني تتفهم ما فيها، لكنها تعجلت في هذا الأمر. إذن سورة تبت هذه من السور العظيمة. من العجائب في هذه السورة
ماذا شيخ أبو لهب رغم فصاحته واستماعه للقرآن لم يؤمن؟
هو طبعا الأسباب الصد عن الإيمان والانحراف عنه كثيرة جدا، وأساسها الجحود والكبر، هذا أساس الكفر الجحود والكبر. وبعد ذلك طبعا كما قال الله عز وجل فما يريد الله يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وكما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالأصل أن الإنسان يهيئ قلبه ليسمع، أما من يعرض ابتداء فتأتيه العقوبة من الله عز وجل، فإن الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إذا لم يهتدوا ولم يسارعوا إلى ركب أهل الإيمان. هذه القصة العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم تذكرها حينما جاء إلى البيت بعد سنوات طويلة، الآن نحن لسه في بداية الرسالة. لماذا في الصفا ما هو الذكر على الصفا الآن؟ لما تأتي للحج أو للعمرة تأتي للصفا، ما هو الذكر على الصفا؟ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ثم تقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. لماذا على الصفا؟ ما مناسبة الصفا لهذا الدعاء؟ أيوة، لأن هذا الجبل صعده النبي صلى الله عليه وسلم وحده، صعده وحده، هو الآن وحده يقول لو أن خيلا خلف هذا الوادي، والآن جاء مع هذه الجموع معتمرا وحاجا، فتذكر هذه النعمة العظيمة فقال نصر عبده أنجز وعده ونصر عبده كان وحده وهزم الأحزاب وحده. فلذلك لما تأتي إلى الصفا تستحضر هذه المعاني، أنه جاء وحده وكان أول تكذيب به وأول كفر وصد عن سبيل رسالته، ثم جاء بعد ذلك ومعه هذه الجموع الكبيرة، يعني في حجة الوداع أكثر من 120 ألف صحابي كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه المعاني العظيمة كلها تنتظم هذه الحادثة الجليلة التي كانت بداية تحمل هذه الأمانة العظيمة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها كما أمر بها. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا جميعا بركبه وأن يسلك بنا سبله وهديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.